الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. هل يحتاج بالمصحف؟
هذا الشيخ هذا هو
شرط واحد مثل إيش؟ فهو من القسم الضعيف للجهل بحال الساقط عند أهل الحديث. فما هو تعريف المعظم لك يا بني؟
تعريف المعظم هو الذي لا يعرف حاله.
هو هذا التعريف الذي لا يعرف حاله.
نحن في الصلاح ذا الواحد
المعظم سقط من أثناء هذه راويان فأكثر على التوالي. طيب، هل جاء عن أهل العلم تعبير بالمعظم في غير هذا؟
جاء
عن أهل الحامل. ها؟ أنه جاء تعبير بالمعظم عن
إيش؟
الذي ليس فيه صح. ليس فيه صح. كيف يحمل كلامه؟
هذا إيمان شديد.
ضعيف المستغرب الشديد والمعضل الذي سقط من أثناء أسناده. وإذا كان ما يفرقون بالكسر والفتح كيف يكون كلامهم؟ المعضل قال الحافظ وجد في كلام الأئمة أنما يطلقون المعضل على الحديث الضعيف الذي ليس في أسناده سقط. قال فإما أن يكون المعضل فيه لغتان معضل ومعضل. المعضل هو الذي فيه ضعف ليس فيه صفر، والمعضل هو الذي في أثناء إسناده صفر راويان فأكثر ليس على التوالي. إذا هذا وجه، الوجه الثاني على القول بأنه المعضل فقط ما في معضل، كيف يكون الكلام؟ هل المعضل الذي فيه صفر والذي ما فيه صفر وقف عليه معضل كيف؟ قال الحافظ، هذا مو بدي كلام الحافظ، أن يقال أهل العلم يطلقون المعضل على شيء، الشيء الأول هو الأكثر ما كان في إسناده صرف، والثاني الذي فيه ضعف وليس فيه صرف قد يطلقون عليه المعضل لكنه قليل. طيب مثاله، مثال الثاني هذا
حديث عائشة
سلم عن الوليد وهو مار. هذا الحديث ماذا قال فيه الدولي؟
هذا حديث
معظم.
هو من عائشة.
ومن الذي وهم فيه؟
ابن
لهيعة. وهم فيه ابن لهيعة. طيب أيهما أشد ضعفا، المعضل أو المنقطع؟
المنقطع
أشد
معضل المنقطع. المعضل أشد إلا إذا كان قال ابن حجر إذا كان الصفر من المعضل أكثر أو من المنقطع أكثر،
إنه قد إذا تعددت الانقطاعات قد يساوي يساوي. وما هو تعريف المنقطع أحمد؟
فاسق لم يكن إسناده راوي ليس على التوالي.
ليس على التوالي. فعلى هذا ينوح الفرق بين المعضل والمنقطع.
المعضل يكون على التوالي، يعني
يكون على التوالي. الفرق الأول المعضل على التوالي والمنقطع ليس على التوالي. الفرق الثاني
يكون
أقل
شيء واحد،
المنقطع واحد فأكثر والمعضل اثنان فأكثر. الفرق الثالث
أشد ضعفا،
المعضل أصلا أنه أشد ضعفا من المنقطع، وكلاهما لا يصلح للشواهد المتابعات إلا أن المنقطع حصل فيه خلاف، وأما المعضل المشهور أنه لا يصلح، أما المنقطع ففيه خلاف هل يصلح الشواهد المتابعات أو لا يصلح. طيب قال الصنعاني رحمه الله تعالى: إن السقوط واضح وخافي، فواضح إن فقد التلافي التلاقي في بعض النسخ التلاقي يقرأ التلاقي أو التلاقي طيب لكن التلاقي أوضح. ومن هنا احتي إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ. ذكر الناظم في هذين البيتين أن السقط في السند ينقسم إلى قسمين سقوط واضح أن السقوط واضح وهو الذي يحصل الاشتراك في معرفته بين الحذاق وغيرهم يحصل الاشتراك فكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه بأن كان مولد الراوي متأخرا عن وفاة من روى عنه أو تكون جهتهما مختلفة كفراسان وتلمسان ولم ينقل أن أحدهما رحل عن جهته إلى جهة الآخر ما هو السقوط الواضح هو الذي يستطيع ويعرفه من أهل العلم وأهل الخبرة وربما غيرهم لأنه واضح كيف يتضح هذا إما أن يكون مولد هذا التلميذ معروف أنه ما ولد إلا بعد وفاة الشيخ فهنا نعرف أن السقوط بينه وبين هذا الشيخ واضح أو مثلا هذا من المشرق وذاك من المغرب وقد عرف في ترجمة كل واحد منهما أنه لم ينتقل إلى تلك البلاد التي فيها الآخر وهنا يعرف أن السقوط بينهما إذا روى عنه واضح يعرفه العالم وطالب العلم والمتخصص في هذا الفن وغيره هذا السقوط الواضح. الثاني سقوط خفي وهو الذي لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد إذن السقوط الخفي هذا لا يفهمه ولا يدركه إلا أهل العلل أهل العلل وأئمة الحديث. ومن أجل ذلك احتي إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم ومعرفة التاريخ أمر مهم معرفة التاريخ تاريخ مواليد الرواة ووفيات الرواة ولهذا يجعلونه نوعا من أنواع علوم الحديث في مقدمة ابن الصلاح جعل بابا ونوعا من النوع كذا كذا ثم قال معرفة مواليد الرواة ووفياتهم لأن من خلال معرفة مواليد الرواة ووفياتهم يعرف السقط وعدم السقط سماع التلميذ من الشيخ وعدم السماع لهذا قال في الأبيات ومن هنا احتج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ. قال وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهرت في التاريخ كذب دعواهم. قال الحاكم في مدخل إلى كتاب الإكليل لما قدم علينا أبو جعفر الكشي محمد بن حاتم بن خزيمة وحدث عن عبد بن حميد يعني الكشي هذا يحدث عن عبد بن حميد وعبد بن حميد إمام وهو يظهر أنه سمع من عبد بن حميد حتى يأخذ عنه الأحاديث قال سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200 فقلت لأصحابنا هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة طيب فمن خلال التاريخ عرف أن هذا الرجل ليس كذاب يريد أن يكذب على عبد بن حميد بماذا اختبره الحاكم في التاريخ ولهذا قال بعض أهل العلم حاسب الرواة بالسنين اختبروهم بالسنين أي معنى اختبروهم بالسنين يعني اسألوه متى ولد حتى إذا كان هذا الشيخ قد مات قبل مولده يعرف أنه كذاب يعرف أنه كذاب. طيب قال المدلس الآن السقوط إذا كان واضح يسمى الحديث إيش منقطع واضح فإن كان السقوط خفي هو الذي لا يدرك إلا الأئمة الحفاظ أي سمى يسمى المدلس ويسمى أيضا المرسل الخفي. قال وسموا الخافي بالمدلس بالمدلس وربما يأتيك بالملتبس كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل. قال القسم الثاني السقوط الخفي سموه المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به وهذا النوع من التدريس هو تدريس الإسناد. الآن الراوي سمع من الشيخ لكنه روى عنه حديثا لم يسمعه فهل ممكن لنا نحن نستطيع نعرف أنه ما سمع هذا الحديث؟ إذن هذا السقوط يسمى خفي لا يعرفه إلا من الأئمة الحذاق والحفاظ المتخصصون في هذا فإنك تقرأ في ترجمة التلميذ سمع من الشيخ تقرأ في تاريخ الشيخ وتاريخ التلميذ ومواليدهم ووفياتهم، وإذا به أدركه هل تستطيع أن تقول هذا الحديث ما سمعه من الشيخ؟ ما تستطيع. لكن يأتي الأئمة ويقولون هذا الحديث فيه سقوط خفي، التلميذ لم يسمع هذا الحديث بعينه من الشيخ، وهذا هو الذي يسمى تدليس الإسناد، وقد تقدم لنا في درس البيقونية وتعريفه. قال هو رواية الراوي عمن سمع منه، أي في الجملة سمع منه في الجملة، ما لم يسمعه منه، أي ذلك الحديث المروي، موهما أنه سمعه منه بصيغة تقتضي السماع كعن وقال. لماذا كان موهما؟ لأن الصيغة محتملة، قال هذه تحتمل السماع عدم السماع، عن تحتمل السماع وعدم السماع، وستأتي بعض الصيغ الأخرى أيضا التي تحتمل السماع وعدم السماع. قوله كعن وقال أي فكلام الناظم، كعن وقال من كلام احتمل. قالوا وكذا ذكر أو حدث أو فعل أو كان يقول كذا وما أشبه ذلك. إذن هذه الصيغ كلها محتملة للسماع وعدم السماع، فيستخدمها من المدلسون في الأحاديث التي لم يسمعوها من مشايخهم. قوله يحتمل لقاءه في الأبيات، يحتمل لقاءه لأن هذا الألفاظ تحتمل اللقاء وتحتمل عدم اللقاء. إيش المراد باللقاء؟ المراد به السماع، ليس مجرد اللقاء. قوله يحتمل لقاءه، هذه عبارة الناظم. من هو الناظم؟ الصنعاني، تبعا للحافظ في النخبة. قال السخاوي وكنا شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسماع. السخاوي اعتذر للحافظ بن حجر، لأن الحافظ إيش قال في النخبة؟ يحتمل لقاءه. قال السخاوي أراد شيخنا باللقاء السماع. طيب لماذا ما قال السماع؟ لماذا قال اللقاء؟ قال القاري في شرحه قيل والأولى أن يقول وقوع السماع، احتمل وقوع اللقاء، قال احتمل وقوع السماع، لأن أداة التحديث على وجه المشعر بأنه سمعه ممن روى عنه موجب لكون الراوي مدلسا ويرشدك إليه أوهم سماعه، وأما أداؤه على وجه المشعر باللقاء فلا يوجب، لأن اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به في الشرح وأوهم به في المتن. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا، هل يشترط في رواية المدلس أن يكون لقي شيخة ولا ما يشترط؟ هل يشترط في رواية المدلس أن يكون لقي شيخة؟ يشترط. إذن قوله احتمال وقوع اللقي ما نحتاج إليه، لأنه يشترط ولا ما يقال لها في رواية المدلس، لكن هل يشترط أنه سمع منه في الجملة؟ أما في ذاك الحديث فلم يسمعه منه. إذن فالعبارة الأولى والأحسن أن يقال فيه، أن يقال فيه كعن وقال من كلام احتمل سماعه، احتمل سماع وعدم السماع، أما لقاءه مجرد اللقاء لا يكفي، مجرد اللقاء لا يكفي أن نقول هذا مدلس، لا يكفي. قال حكم التدليس ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، يعني يأتي التلميذ ويروي عن الشيخ والتلميذ مدلس ولم يسمع من الشيخ فيقول حدثنا فلان، ما حكم هذا؟ هو ما سمع منه كذب، ما لم يكن هذا اللفظ فيه إيش؟ تجوز. لماذا قالوا ما لم يكن فيه تجوز؟ قال الحافظ أردت بالتجوز، أين كلام الحافظ هذا؟ كلام الحافظ هذا أينه؟ في النزهة يقول لا تجوز فيه كان كذبا، ثم قال أردت بقولي أردت بالتجوز، أين فسر هذا الحافظ؟ لا لا، هو الكلام في النزهة، كلامه في النزهة، أما هذا قول أردت بالتجوز نحو قول الحسن هذا ما هو في النزهة. إيش منك؟ فالصلاحية لا، هذا نقله ابن غطو بغاء، قد ذكرنا لكم أن البقاعي وابن غطو بغاء والقاسم بن أبي شريف هؤلاء من تلاميذ المصنف، لهم حواشي على النزهة، نقلوا في بعضها كلام ابن حجر، في بعض المواضع ينقلون كلام ابن حجر يفسر كلامه في النزهة، وهذا طيب، هذا طيب أن تجد من كلام المصنف نفسه يفسر بعض العبارات، هذا في كلام التلاميذ. فهذه العبارة قالها الحافظ نقلها عنه من؟ ابن غطل بغاء، كما ترى في الحاشية، الحاشية ابن غطل بغاء، وهم ينقلون عنه ابن أبي شريف البقاعي ابن غطل بغاء ينقلون عنه بعض العبارات يفسر فيها كلام، يعني هو بعد أن كتب النزهة ربما أحيانا يسألونه، يسألون عن بعض العبارات فيفسرها لهم فيكتبونها في حواشيه، هم ذكروها في كتبهم وهم ثقات في حواشيهم، قال شيخنا كذا. طيب فالحافظ يقول ايش معنى لا تجوز؟ ايش معنى ايش المراد؟ لماذا قال اردت بالتجوز؟ قال اردت بالتجوز نحو قول الحسن حدثنا ابن عباس على منبر البصرة فإنه لم يسمع منه وإنما أراد أهل البصرة الذين هو منهم. الآن الحسن يقول حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، هل أدرك ابن عباس الحسن؟ ما أدركه. طيب هل نقول الحسن كذاب في هذا؟ لا، لأن هذا فيه تجوز. وإيش يريد؟ يريد حدث أقوامنا، حدث قبيلتنا، حدث أصحاب البصرة وأنا منهم. طيب هذا معنى. ولهذا مثال آخر في حديث إيش؟ الرجل الذي يقتله المسيح الدجال، إيش يقول لما قال وما تؤمن بي؟ قال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله. هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام؟ في آخر الزمن. إيش المراد حدثنا؟ يعني حدث أمته، حدث أمته. هذا في التجوز، هذا يسمى تجوز، يطلق التحديد وهو من باب التجوز، ما حدثه. طيب فهذا لا يقال فيه كذب. أما إذا صرح الراوي بالتحديث ولم يسمع أو الإخبار أو السماع فهو كذاب. وأما من ثبت عنه التدريس فأحسن تفصيل، وهذا تقدم معنا في البيقوني الكلام، ما ذكره الحافظ في طبقات المدلسين، حيث قسم المدلسين إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى والثانية تقبل عن عنتهم، يقال تقبل عن عنتهم ولا يقال تقبل تدليسهم، صح ولا لا؟ أي صواب نقول نقول تقبل عن عنتهم أو يقبل تدليسهم؟ عن عنتهم، لأنه إذا قلت معناه ما في تدليس، أما إذا قلنا تدليسهم كيف يقبل تدليس؟ طيب تقبل عن عنتهم لقلة تدليسهم. وهاتان الطبقتان قد يخالف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض الأمثلة، يعني ليس معناه أن ما ذكر الحافظ تنزيله من الحكيم الحميد، خلاص ما ذكر الطبقة الأولى والثانية لا يمكن يخرج منها، قد يأتي غيرهم من بعده فيخالفه من الحفاظ، لكن هذا هو الأصل. ومنهم من لا يدلس إلا عن ثقة. لماذا هؤلاء تقبل؟ لقلة التدليس بكثرة رواياتهم، لأنهم لا يدلسون إلا لا يرون إلا عن ثقة، لا يعنعن إلا عن ثقة. والثالثة والرابعة لا يقبل منهم حتى يصرحوا. إيش معنى حتى يصرحوا؟ يعني في رواية أخرى، في رواية أخرى إذا عنعن في طريق لا بد يأتي من طريق أخرى يصرح بالتحديث، وإلا لا يقبل. لماذا؟ لكثرة تدليسهم، لكثرة تدليسهم. وأما الطبقة الخامسة فمردودة رواياتهم على كل حال، لأنهم جمعوا مع التدليس ضعفا، وهذا كما سمعت ما ذكره الحافظ بن حجر، هذا يقال قد يقال هذا الغالب، وإلا قد قال في الحافظ الحجر في بعض الأمثلة كما كان يذكر هذا شيخنا رحمه الله تعالى. فممكن بعض المدلسين يجعل في الثانية والحافظ يجعله في الثالثة.
يعني الثانية
حصل منهم شيء من التدريس لكنه قليل، من تدريس الشيوخ. البخاري كان يدرس تدريس الشيوخ، هو من الطبقة الأولى. طيب وهكذا تدريس خفيف قليل، ثم ربما يعني قد يأتي مصرح من طرق أخرى، وأيضا لكثرة ما رأوا اكتفر هذا القليل، ولأنهم أئمة في درجات العلا في الثقة في العدالة والضبط وهكذا. قال المرسل الخفي السقط إما أن يكون واضح، يقال له إيش؟ منقطع، معضل، مرسل، طيب معلق. وإما أن يكون السقط خفي، وهذا الذي لا يدرك إلا الأئمة الحفاظ، وهذا يقال فيه إيش؟ مدلس أو مرسل خفي. سيأتينا الآن المرسل الخفي. المرسل الخفي إنما قيل له خفي لأن السقط فيه خفي، والصحيح أنه يفرق بين الإرسال والتدليس. الإرسال الخفي ليس الإرسال الجلي، أما الجلي تقدم معنا واضح وهذا التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإرسال الخفي هذا الذي يلتبس أحيانا بالتدليس، والصحيح أنه يفرق بينهما. قال المرسل الخفي والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكر. المرسل الخفي تعريفه هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. فإذا قال لك قائل ما هو وجه التشابه بين التدليس والإرسال الخفي من خلال هذا التعريف، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه؟
أنا التدليس قد سمعه
يعني
قد سمع منه
جملة
من الحديث، لكن هذا الحديث
بعينه
لم يسمع. وأما
هذا
يكون قد
لقيه على، أنت فهمت السؤال؟ أي سؤال؟
فرق
بينه. أنا ما سألت عن الفرق، سألت ما وجه التشابه بين المرسل الخفي والتدليس. الفرق سيأتينا بعد. ها اللقاء، إيش اللقاء؟ كمل. أن المرسل الخفي قد يكون التلميذ لقي الشيخ، والمدلس لا بد ما هو قد يكون لا بد أن يكون التلميذ لقي الشيخ، ففي من حيث اللقاء قد يحصل تشابه. هذا شيء. الشيء الثاني أحسن، الوجه الثاني من التشابه أن المرسل الخفي والتدليس فيها إيهام السماع، وكلاهما لم يحصل، لكن هذا لا بد من الإيهام. فيقول الفرق بينهما، الفرق بينهما أن المدلس لا بد أن يكون التلميذ قد سمع من الشيخ بعض الأحاديث، والمرسل الخفي ما سمع منه قطعا. الفرق الثاني أن المرسل الخفي ولو حصلت معاصرة فقط، يعني في زمنه وذاك في المشرق وهذا في المغرب، إذا روى عنه يسمى مرسل خفي، بينما التدليس ما يكون هذا مرسل، ما يكون تدليس، لا بد يكون سمع منه. هذا واضح. الآن رجل في الصين والآخر في أمريكا لم يلقى ولم يرحل إليه، إذا روى عنه يسمى روايته عنه، وهم في زمن واحد، مرسل خفي. لماذا؟ لأنه عاصر ولم يلقى. لكن إذا لقي هل يسمى تدليس أو يسمى مرسل خفي؟ ينظر. فإن كان التلميذ قد سمع من الشيخ في الجملة فيقال مدلس، وإن كان لم يسمع منه فيقال مرسل خفي. هذا واضح ولا لا؟ طيب، وهل فيه إيهام ولا ما فيه إيهام من مرسل خفي؟ في إيهام. لماذا؟ لأن المعاصرة في احتمال أنه سمع منه في زمنه. الآن يأتيك واحد مثلا، يأتيك واحد يقول عن الشيخ بن باز، ايش تقول الآن؟ تقول أنت كذاب، فتصدقه كذاب، لأنه ايش؟ عاصر، ربما عاصر، ربما رحل ورآه، ربما كذا، ما تدري أنت، لأنه في زمن. أو مثلا رجل جاء ولقي بعض أهل العلم مثلا في الطريق في صنعاء في أي مكان، ثم يقول عن فلان، هل تستطيع تكذبه؟ ما تستطيع، لأنه لقي، لكن هل سمع منه؟ ما ندري. إذن فالمرسل الخفي فيه إيهام كما أن المدلس فيه إيهام، لكن الفرق بينهما ما هو؟ السماع وعدم السماع. وأيضا أن التدليس لا بد فيه من اللقاء مع السماع، بينما المرسل الخفي ولو مجرد المعاصرة، ولو مجرد المعاصرة. ومن هنا يتبين لك انتقاد ابن الصلاح وابن كثير ومن تابعهم في تعريف التدليس، أنهم يزيدون في تعريف تدليس الإسناد رواية الراوي عمن لقي، عمن سمع منه أو عاصره ولم يلقى، فهم يزيد هذا الزيادة. ونبه الشراح على أن هذه الزيادة ما يصلح أن تدخل في التدريس، وإنما هي من باب المرسل الخفي. المرسل الخفي منقطع ولا ما هو منقطع؟ منقطع. لهذا قال، يعني ذكرنا أنه في باب إيش؟ في باب السقط الخفي. المهم في السقط، كما أن المدلس في السقط لكنه خفي. شيء آخر كلام على تدريس الإسناد، يعني ليش ما ذكرناه ولا إيش؟
ما سمعناه
مر معناه في البيقونية، ولأن المؤلف ما ذكره فما ذكرناه، لكن سيأتي في موضوع آخر. طيب، طيب، والفرق بين المرسل الخفي والتدليس أن التدليس يشترط فيه حصول اللقاء مع السماع، فإن حصل لقاء بدون سماع فهو مرسل خفي. وبعض المحدثين كابن الصلاح والنووي والعراقي والطيبي يدخلون في التدليس المعاصرة ولو بغير سماع، فعلى هذا يلزمهم إدخال المرسل الخفي في تعريف التدليس، والصواب التفرقة بينهما. الآن الذين يدخلون المعاصرة في تعريف التدليس يلزم منه إيش؟ أن يكون المرسل الخفي من التدليس، والصواب أن أهل العلم قد جعلوا له أبواب، المرسل الخفي باب والتدليس باب آخر، فلا يصلح أن نجمع في التعريف بين الاثنين. ومن الأدلة على اعتبار السماع في التدليس دون المعاصرة وحدها، يعني شرط السماع، هذه ورقة البغي، ورقة البغي كثير. طيب، الآن التدريس يشترط فيه إيش؟ اللقاء بمعنى السماع. ما هو الدليل على أنه يشترط السماع؟ سيأتي. بينما المرسل الخفي لا يشترط فيه السماع، مجرد المعاصرة أو اللقي بدون سماع. قال: ومن الأدلة على اعتبار السماع في التدريس دون المعاصرة وحدها إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكفي به في التدليس، يكتفى به في التدليس، لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لا يعلم يعرف هل لقوه أم لا. الآن المخضرمون هل لقوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يجزم به أنهم إيش؟ عاصروا، لكن لقوه ما ندري. الآن النجاشي، النجاشي ما حاله؟ ها؟ ما حال النجاشي؟ خضرم، هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لقي. كذلك أبو عثمان النهدي، قيس بن أبي حازم، هؤلاء مخضرمون. إيش معنى مخضرمون؟ يعني كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موجودون، لكن ما أسلموا. هل لقوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ندري. طيب، لما رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أدخلها أهل العلم في أي باب؟ لا بالإرسال، أو في باب أيضا المسند، أو في باب أيضا المسند. هذا إذا كان سمعوا منه، أما إذا لم يسمعوا منه في باب الإرسال. طيب هل عصروه ولا ما عصروه؟ عصروه. فلو كان يعني لا يشترط في التدليس إلا المعاصرة لقال هذه رواية دلس. إذا كانت رواية أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التدليس، لماذا؟ لأنهم عاصروه، ونحن نشترط في التدليس إيش؟ المعاصرة مع السماع. أما مجرد المعاصرة يسمى مرسل خبيث، لهذا قيل في رواية هؤلاء مرسل خبيث، ولم يقل فيها من باب التدليس.
لو كان الاصطلاح اللغوي والصلاح
لكن هنا يعترض بإجماع أهل العلم في كتبهم في ذكر الأحاديث، يعترض، لأن التطبيق يكون على ما وجد في كتب المسانيد والسنن والمجاميع، التطبيق يكون على ما في هذه الكتب. فالآن هؤلاء فرقوا، كيف نحن نفرق؟
عمليا من حيث التسمية
قد يكون الصلاح من حيث التسمية ما طاهر ما يضر، لأن كلاهما كان بيكون إيش؟ ضعف، كلاهما ضعف، سواء نقول المرسل أو تدريس، لكن ما يجد التفريق بين النوعين فقط، ما يجد التفريق. أما من حيث التطبيق العملي فكلاهما ضعيف. أين
أشد
ضعفا؟ أشد ضعفا المرسل الخفي، وكلاهما يصلح في الشهادة والمتابعات، والضعف متقارب، لكن المرسل الخفي ما هي سماع، إنما التدريس قد سمع من الشيخ، هذا يقوي، هذا يقوي احتمال أنه سمع منه، ما لم يصرح إمام من الأئمة أنه لم يسمع. طيب، فائدة: ممن قال باشتراط اللقاء مع السماع في التدليس الشافعي والبزار وابن القطان وابن عبد البر والخطيب والحافظ ابن حجر والسخاوي. طيب، يصرح لابد من السماع. كيف ما صار؟ لا، الإجماع على العلم على إيش؟ لا، مش على هذا الإجماع. انظرش قلنا وحدها أطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين عن أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. هذا الإجماع ما هو على التفريق بين التدليس والإرسال، لا، على أن رواية المخضرمين إرسال. فرواية المخضرمين هل فيها سماع؟ فيها معاصرة، أما السماع ما عندنا دليل. طيب، فلو كان المعاصرة وحدها يسمى الذي يعاصر روايته عن شيخه تدليس، لماذا ما سموها تدليس؟ سموها معاصر، أجمعوا على أنها معاصر، على أنها مرسل خفي. لا، من حيث عملهم الآن، نحن نستنبط من خلال عمل هؤلاء الأئمة حيث سموا أحاديث المخضرمين مرسل خفي، من خلال هذا التطبيق العملي نستنبط أن الإرسال مرسل خفي غير التدليس، وأن المرسل خفي هو الذي فيه معاصرة حرة. أما التصريح أنه لابد من الفرق بين المرسل الخفي والتدليس بأن هذا فيه معاصرة فقط وهذا معاصرة مع اللقاء مع السماع، هذا كما سمعت فيه خلاف، التصريح فيه خلاف، الذين تقدموا يعني أدخلوا وهؤلاء صرح. قال: ويعرف عدم الملاقاة والسماع. طيب، الآن المرسل الخفي ما فيه السماع والمدلس كذلك، كيف نعرف هذا؟ من أين لنا هذا أن التلميذ ما سمع من الشيخ؟ يعرف بإخباره عن نفسه بذلك، يعني يأتي الراوي هذا الذي يروي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث أو عاصره ولم يلقه، يصرح فيقول أنا ما سمع من فلان، يقول عن فلان ثم يصرح أنه ما سمع منه، أو بجزم إمام مطلع، أو بالتاريخ أو بالاستفاضة، يعني اشتهر الخبر بين الناس واستفاض أن فلان عن فلان روايته عنه مرسلة أو روايته عنه منقطعة، اشتهر بين الأئمة وعند أهل السير وهكذا. قال وهذا النوع ما هو؟ المصنف الخبير صنف فيه الخطيب البغدادي كتاب التفصيل المبهم المراسيل، الظاهر التفصيل المبهم مش المبهم بدون الألف.
وهو
أصواب إمام إمام طيب أحسن أو يزم إمام مطلع. قال لخصه النووي، مثاله مثال المرسل الخفي. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كثيرا يعني ما لا تكاد تجد يعني نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه مصنف. لهذا قال بالنقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، عيال على كتبه. مثال المرسل الخفي ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا رحم الله حارس الحرس، وعمر لم يلق عقبة كما جزم به المزي في الأطراف. قوله لم يلق عقبة معناه أنه إيش؟ عصر، معناه أنه عصر. أما إذا كان ما عصره ولم يلق هذا يكون إيش؟ منقطع منقطع واضح. طيب لكن هنا إيش؟ حصلت معاصرة لكن لم يحصل لقاء، فقيل له مرسل خفي. طيب أما إذا لقيه وسمع منه وكان هذا الحديث لم يسمعه زلس، لكنه ما ذكر أنه زلس. وقد انتهت، قال وقد انتهت إلى هنا أقسام المردود والسقط وأحكامه، ثم سيأتي القسم الثاني الذي به يكون الحديث من قسم المردود وهو الطعن. تقدم لنا أن رد الحديث خالف رده إما لسقط في السند أو كان عن طعن، فقل فيما ورد إن السقط واضح وخالف. ثم ذكر أولا السقط وأنه ينقسم إلى كم؟ إلى أقسام، إما أن يكون في أول السند وهو المعلق، أو في آخره بعد التابعي فهو المرسل، أو في أثنائه فهو المعضل وهو المنقطع. ثم إن السقط هذا الذي في أثناء السند إما أن يكون واضح وإما أن يكون خفي، أما الواضح هو الذي يعرف إيش يعرفه كل أحد، وهذا يدخل في الأقسام التي تقدمت كلها. وأما القسم الثاني فهو السقوط الخفي الذي لا يطلع عليه إلا الأئمة النقاد، وهذا الذي يسمى إما بالتدريس أو بالمرسل الخفي. والصواب التفرقة بين التدريس والإرسال الخفي، بأن الإرسال الخفي هو الذي يحصل فيه معاصرة مع عدم اللقاء أو لقاء مع عدم السماع، أو لقاء مع عدم السماع. بين التدريس يشترط أن يكون التلميذ قد سمع من الشيخ ثم رسل الأحاديث إما صف وإما طعن. الآن سيأتي في الدروس القادمة يفصل الأحاديث التي ردت بسبب الطعن في الرواة، بسبب الطعن في الرواة كالموضوع والمتروك والجهالة وما شابه ذلك من الغفلة وسوء الحفظ وما جاء بعدها، سيأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى.